الفعل القبيح لأوجد الفعل القبيح. أما إذا لم يكن هناك داعي بل كان هناك صارف عن إيجاد فعل القبيح لا ينبغي صدوره من الله تعالى. بيان ذلك: الداعي على فعل القبيح ماذا؟ الداعي إلى الفعل القبيح أحد الأمرين: إما الحاجة إلى الفعل القبيح كالإنسان الذي يرتكب الحرام للحاجة، يسرق لأنه جائع فيريد أن يشبع بطنه، أو أنه يحتاج إلى شيء غير شبع البطن، شيء آخر فيسرق لرفع حاجته. إذن الحاجة من دواعي فعل القبيح، والله تعالى غني مطلق لا يحتاج إلى ما سواه أبدا. هذا داعي الأول. داعي الثاني: أن الداعي على فعل القبيح هو ماذا يكون أحيانا غير الحاجة؟ يكون الحكمة والمصلحة الموجودة في الفعل، لأجل ذلك الفاعل ينجذب نحو فعل القبيح. والله تعالى لعلمه بجميع الحقائق وبجميع الأشياء كما هي هي لا يرى في فعل القبيح حكمة ومصلحة. نعم، نحن لقصور علمنا، لمحدودية علومنا، لجهلنا بكثير من الأشياء نرتكب هذا الخطأ. أحيانا نتصور أن في القبيح حكمة ومصلحة وننجذب نحوه، بعد ذلك يورث لنا الندم، ولكن في الله تعالى ليس كذلك. الله تعالى يعلم بكل الأشياء كما تقدم البحث في العلم، يعلم بالأشياء بما هي هي، يعلم بالحسن بما هو هو وبالقبيح بما هو هو، فلا يتصور في الله تعالى أن يرى حكمة في فعل القبيح. فعل القبيح يتصور فيه الحكمة بصورتين: تارة مقصودنا من الحكمة الحكمة الواقعية، يعني الحكمة الحقيقية، هذه تنافي ذات القبيح. إذا كانت هناك حكمة حقيقية في القبيح، لماذا صار القبيح قبيحا؟ كان القبيح إما واجبا وإما مستحبا وعلى الأقل مباحا، لا أنه قبيح ومحرم ومبغوض عند الله. هذه الصورة الأولى ما موجودة قطعا، وهي الحكمة الواقعية في القبيح ما موجودة. لو كانت موجودة في القبيح استلزم أن يتبدل القبيح إلى الحسن، وهذا خلف الفرض. وأما الصورة الثانية، هناك قد يتصور حكمة ومصلحة ونفع في القبيح، ولكن بحسب اعتقاد الفاعل لجهله بواقع القبيح، كالإنسان العادي الذي كثيرا ما يرتكب قبيحا من سوء خلق، من غيبة، من تهمة، من كذب، ولكن يعتقد أن هذا الذي يتكلم فيه أو يتصرف فيه هذا فيها حكمة ومصلحة بالنسبة إليه. خب، وهذه الصورة من الحكمة متصورة في الله تعالى. لماذا؟ باعتبار أن الله تعالى ليس جاهلا بالواقع، ليس علمه محدودا، يعرف الأشياء كما هي. فكيف يوجد في الله داعي على فعل القبيح؟ إما هذا الداعي نشأ من المصلحة الواقعية في فعل القبيح وهي ما موجودة قطعا، أو من المصلحة الاعتقادية باعتقاد الفاعل، وهذه لا تتصور في ذات الله تعالى. فإن الله تعالى لا يرمى بالجهل ولا يرمى بعدم معرفة الواقع، لا يعرف الأشياء والحقائق كما هي بلا خطأ في علمه، فإن علمه هو العلم الصافي من كل خطأ وسهو ومن جهل مركب. بناء على هذا، الداعي على فعل القبيح إما الحاجة والحاجة غير متصورة في الله، وإما وجود الحكمة على كلا قسمين: الحكمة الواقعية والحكمة الاعتقادية. نأتي إلى الصارف. الصارف ما هو؟ الصارف قبح القبيح. القبيح لكونه قبيح لا يصدر من الله تعالى الذي حكيمه. فالقبح في القبيح يصرف الله تعالى عن فعله، والداعي لإيجاد القبيح مفقود في الله. إذن النتيجة أن القبيح لا يصدر من الله تعالى. هذا حاصل البرهان الأول. وأما البرهان الثاني نشير إليه بإشارة مختصرة حتى نطبق البرهانين معا. البرهان الثاني، لو سلمنا مقالة الأشاعرة وقلنا كل فعل وكل حسن وقبيح مستند إلى الله تعالى، والكل فاعله هو فقط وليس غيره، لو سلمنا ذلك لازم ذلك امتناع إثبات النبوات. كيف؟ لأنه إذا قلنا كل فعل يسند إلى الله تعالى سواء كان حسنا أو قبيحا، وبناء على هذا يعني الله تعالى فاعل للكل، فاعل للحسن وفاعل للقبيح، ومن جملة مصاديق القبيح الكذب. فإذا يمكن أن الله تعالى مدعي النبوة كاذبا يصدقه لأنه قبيح، ولكن القبيح يصدر من الله تعالى. إذا كيف في دعوى نبوة الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نجزم بإثبات النبوة؟ فكل نبي يدعي النبوة نحتمل في حقه أن يكون كاذبا، ولكن الله يصدق الكاذب لأن الله يفعل القبيح. فامتنع إثبات النبوات بالصورة الجزمية وبالصورة القطعية، وهذا لازم كلام الأشاعرة. إذن نحن لا نقول لا يصدر من الله القبيح، نحن ندعي في مقام الثبوت استحالة صدور القبيح منه، يعني يستحيل أن يصدر منه القبيح فضلا عن عدم وقوعه في عالم الإثبات. لهذين البرهانين، البرهان الأول كان برهانا عقليا صرفا، والثاني كان برهانا عقليا ولكن يرتبط ببحث النبوات. قال الثالث، أي المبحث الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، لأن هذا برهان الأول، لأن له صارفا عن القبيح وهو العلم بالقبح، ولا داعي له تعالى إلى القبيح لأن الداعي إما داعي لأنه إما داعي الحاجة، هذا الضمير أنه ضمير القصة والشأن، لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه أي على الله تعالى، أو الحكمة والمصلحة في القبيح وهو منتف هنا أي في القبح. هذا برهان الأول. برهان الثاني، ولأنه لو جاز صدور القبيح منه لم تنع إثبات النبوة. أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهو مذهب المعتزلة والإمامية، وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا. والدليل على ما قلناه من صحة كلام المعتزلة واستحالة صدور القبيح من وجهان: الأول أن الصارف عن القبح موجود والداعي إلى القبح معدوم، وكل فعل أو إذا أراد أن يصدر من فاعله مشروط بهذين الشرطين: عدم وجود الصارف ووجود الداعي لإيجاده. فإذا عكست القضية، وجد صارف أو لم يوجد داعي، لا يتحقق الفعل، لا يتحقق، مو أنه لا يقع، يستحيل أن يصدر. لماذا؟ لأنه المقتضي هو الداعي، عدم الصارف يعني عدم المانع، وكل فعل معلول لعلته التامة، وعلته التامة هي مركبة من المقتضي ومن عدم المانع. فإذا انفقد جزء من أجزاء العلة التامة، المعلول لا يصدر من العلة الناقصة. ولذلك يستحيل عقلا، بحثنا في مقام الثبوت ليس بحثنا في مقام الإثبات والوقوع، كلامنا في الإمكان الذاتي لا في الإمكان الوقوعي. وكلما كان كذلك، أي كان صارفا عنه ولا داعي له، امتنع الفعل ضرورة. أما وجود الصارف فهو القبح، والله تعالى عالم بالقبح، وقبح الشيء يصرف الباري تعالى عن إيجاده لأنه قبيح. وأما عدم الداعي فلأنه إما داعي الحاجة إلى القبح وهو عليه تعالى محال لأنه غير محتاج، وإما داعي الحكمة الموجودة في الشيء وهو محال لأن القبيح لا حكمة ولا مصلحة فيه. طبعا هنا الفاضل المقداد فقط أشار إلى الحكمة الواقعية، ولكن احنا أضفنا إليها الحكمة الاعتقادية، كلاهما في الله غير متصورة. الحكمة الواقعية ما موجودة لأنها تنافي ذات القبيح من حيث كونه قبيحا، والحكمة الاعتقادية ما موجودة لأن الفاعل هو الله، والله يعلم بكل شيء، فلا يتصور في الله الجهل المركب أنه يعتقد بوجود الحكمة ولكن في الواقع الفعل فعل قبيح وفاقد للحكمة. هذا في الإنسان العادي والفاعل العادي يتصور، أما في الله غير متصور. هذا حاصل البرهان الأول. برهان الثاني أنه لو جاز عليه القبيح امتنع إثبات النبوات، واللازم أي امتناع إثبات النبوات باطل إجماعا، فالملزوم وهو جواز القبيح عليه مثله، يعني يكون ممتنعا. بيان الملازمة، إنه حينئذ يعني لو جاز القبح عليه لا يقبح منه تعالى تصديق الكاذب، لأنه إذا قلنا القبيح يصدر منه لا بأس أن يصدق كاذبا في دعوى النبوة، ومع ذلك يعني ومع عدم قبح تصديق الكاذب لا يمكن الجزم، أو كيف يمكن الجزم بصحة النبوة. هنا مقصود من النبوة مع ألف واللام الجنس، يعني مطلق النبوة من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء، ليس كلامنا في خصوص نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ظاهر، يعني وهو يعني عدم الجزم بصحة النبوة وظاهر مسلم، لأنه إذا قلنا الله تعالى يجوز له أن يصدق الكاذب في دعوى النبوة، كيف نجزم بدعوى النبوة للمدعين بها؟ قال: فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة. هذه من فروعات البحث السابق. نحن قلنا الله تعالى يستحيل أن يصدر منه القبيح، لماذا؟ لوجهين تقدم مفصلا. بناء على ذلك، إذا فرضنا الله تعالى لم يصدر منه قبيح بل يستحيل صدور القبيح منه، ولكن يحب القبيح أو لا، يريد القبيح أو لا، بتعبير آخر يأمر بالقبيح أو لا يأمر بالقبيح، أحيانا المولى العادي هو لا يريد أن يفعل القبيح لأنه لا يناسب مثلا شأنه، أو أنه يخاف من عواقب هذا القبيح، ولكن يأمر عبده بفعل القبيح، يحب القبيح ويريده، ولكن يريد أن يوجد على في يد العبد لا أن يوجد له مباشرة. طب إذا قلنا الله تعالى يستحيل عليه صدور القبيح للوجهين المتقدمين، لازم ذلك أنه إرادة القبيح تكون محالة في حقه. لماذا؟ لأنه استحالة التي نحن أثبتناها في صدور القبيح نشأت من أين؟ أن القبيح لقبحه يصرف عنه الباري تعالى، وأيضا لكون الداعي لإيجاده ما موجود يمتنع صدوره من الله تعالى. خب إذا كان الداعي لإيجاده غير موجود والصارف لإيجاده موجود وهو قبحه، إذن بناء على هذا تعلق إرادة الله تعالى بالقبيحة محال، لأن كل شيء يريده الإنسان يريده إما لوجود الداعي في إيجاده وعدم وجود الصارف عن إيجاده. فإذا لم يكن له داعي على إيجاده بل كان هناك صارف ومانع عن إيجاده وهو قبح، بناء على هذا لا يريده، فإنه يستحيل عليه كما فعل القبيح كذلك إرادة القبيح. ولهذا لا ينبغي من الله تعالى أن يأمر عباده بأفعال القبيح، لا ينبغي أن يأمر عباده بأفعال السفاهة والظلم والحرام والقبائح والخبائث وأمثال ذلك، فإن جميعها تكون محالة قطعا. ولهذا قال العلامة فحينئذ، يعني جاء بفاء التفريع، يعني من نتائج استحالة القبح عليه استحالة تعلق إرادته بالقبيح، فحينئذ يستحيل عليه تعالى إرادة القبيح. ظاهرا أن مراد العلامة وفاضل المقداد من هذه الإرادة الإرادة التشريعية. فإذا نفرق بين البحث السابق، وكان كلامنا في الإرادة التكوينية، يعني الله يفعل القبيح، هنا كلامنا في أنه يريد القبيح من العباد، يعني الإرادة التشريعية. وإن لم يصرح فاضل المقداد بذلك، ولكن لو أردنا أن نوضح المطلب إصطلاحا ينبغي أن نقول أنه إذا استحال عليه الإرادة التكوينية بالنسبة للقبيح فبطريق أولى الإرادة التشريعية تكون مستحيلة. أقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد بمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كانت أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا، شرا كان أو خيرا، إلى هنا إرادة تكوينية، إيمانا كان أو كفرا هذا إرادة تشريعية، لأن الله موجد للكل فهو مريد للكل. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح أو الكفر، هنا الإرادة إرادة تشريعية وهو الحق، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأن نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريد القبيح والآمر بالقبيح، هذا بعد قرينة على الإرادة التشريعية، فكذا مريد القبيح متكوينا لا مريد القبيح من الغير والآمر بالقبيح، يعني الذي يريد من غيره أن يأتي بهذا الفعل. فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح من الغير للوجهين المتقدمين، ولهذا الوجه الثالث الذي ذكره هنا، لأن نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح كذلك يذمون مريد القبيح، هذا وجه ثالث نضيفه إلى الوجهين المتقدمين. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث. قال العلامة الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. من جملة الأبحاث التي دارت بين المتكلمين لا سيما بين الأشاعر والمعتزلة أن أفعال الله تعالى هل هي خلقت ووجدت وتحققت لغرض أو لأغراض، أو أن الله تعالى لا يطلب وراء أفعاله أي غرض. الأشاعرة قالوا أن الله تعالى فعله يختلف عن فعل العباد، الإنسان وكل ما سوى الله تعالى قد يفعل ولكن لغرض خاص لهدف خاص، ولكن الله تعالى في أفعاله لا يوجد أي غرض، لأنه لو كان له غرض في أفعاله استلزم كونه ناقصا مستكملا بأفعاله. مثل الإنسان الذي مثلا أنه يكتب، الإنسان الذي يأكل ويشرب، فإن الغرض من هذه الأفعال بقاء حياته، سلامته، عافيته، فإنه لولا هذه الأفعال لما تحققت العافية والسلامة بالمستقبل. إذن له غرض يستكمل بالأكل والشرب في حياته وفي بقائه في الدنيا. لولا الأكل والشرب ولولا التغذي لكان يموت، لكان يعرض عليه الموانع، فدفعا لتلك الموانع والعوارض وإدامة لحياته يفعل هذه الأفعال. إذن كل فعل يصدر من الإنسان على هذا المنوال فإن له غرض بذلك الغرض يستكمل. الإنسان يطلب حاجة ليستكمل بها فيسافر من بلد إلى بلد آخر لأجل قضاء حاجة معينة. إذا قلنا الله تعالى أيضا أفعاله بالأغراض، يعني الله تعالى ناقص في حد ذاته فيريد أن يستكمل بأفعاله كما أن الإنسان يستكمل بأفعاله. في قبال هذا القول قول المعتزلة والإمامية، نعتقد أنه أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، ولكن الأغراض لا ترجع إليه، الأغراض من الأفعال ترجع إلى غيره. تارة الغرض من أفعاله نفع العبد، وتارة الغرض من الأفعال اقتضاء هذا النظام الوجود الذي هو النظام الأحسن. فمقتضى هذا النظام الوجود وهذا النظام الأحسن أن يفعل هذا الفعل لنفع هذا النظام يفعل الفعل، أو لنفع خصوص عباده يفعل هذا الفعل. أما بالنسبة إليه فهو قني مطلق، لا يحتاج إلى غرض ولا إلى شيء يستكمل به. خب، ما الدليل على أن الله تعالى أفعاله بالأغراض؟ الدليل عليه وجهان. الأول الأدلة السمعية، الآيات التي تصرح أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا عن غرض. أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، وأمثال هذه الآية الشريفة الواردة بمضمونها. الدليل الثاني هو الدليل العقلي، أنه لو قلنا الله تعالى أفعاله فاقدة للأغراض لازم ذلك أن تكون أفعاله عبثا، واللازم باطل فالملزوم مثله. لماذا؟ لأن الفعل العبث قبيح، وفي البحث الثالث أثبتنا أن القبيح يستحيل أن يصدر من الله تعالى، محال. إذن الله تعالى يستحيل أن يصدر منه فعل بلا غرار. هذا محاصل الكلام في هذا المقطع من مبحث الرابع. قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه، هذا البرهان الأول، ولاستلزام نفي الغرض العبث وهو قبيح والقبيح لا يصدر منه، هذا البرهان الثاني. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض، وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض، فقاسوا فعل الله تعالى على فعل العبد والقياس مع الفارق. وقالت المعتزلة أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، وإلا لكان عابثا، تعالى الله عن العبث، وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين نقلي وعقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وأما العقل فهو أنه لولا ذلك، يعني لولا الغرض، لزم أن يكون الفعل عابثا، أن يكون الفاعل عابثا أو الفعل فعلا عبثيا. واللازم أي كون فعله عبثا باطل، فالملزوم وهو كون فعله بلا غرض مثله. أما بيان اللزوم فظاهر واضح أنه إذا لم يكن الفعل واجدا للغرض فلازمه أن يكون فعلا عبثيا. وأما بطلان اللازم وهو كون فعله عبثا، فلأن العبث قبيح والقبيح لا يتعاطاه الحكيم كما ذكرنا في البحث السابق. وأما قول الأشاعرة لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك الغرض، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه تعالى، لكن الغرض ليس كذلك، يعني ليس عائدا إليه، بل هو أي الغرض عائد إما إلى منفعة العاد أو لاقتضاء نظام الوجود الذي هو نظام أحسن، وذلك أي هذا العود إلى العبد أو إلى اقتضاء النظام لا يلزم منه الاستكمال في الله تعالى. فمن هنا يعرف أن الغرض ليس هو الإضرار، المراد من الغرض يعني النفع، فإما يعود نفع إلى العبد وإما يعود نفع إلى نظام الوجود. قال وليس الغرض الإضرار لقبح الإضرار، وإلا إذا كان الغرض هو الإضرار فما الفرق بين الفعل الفاعل للغرض لقبحه وكونه عبثا وبين الفعل الذي واجد للغرض ولكن الغرض منه هو إضرار الآخرين؟ بل المقصود من الغرض النافع. أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره كما تقدم، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، سواء كان ذلك الغير هو العبد أو كان نظام الوجود، لأن ذلك أي إضرار الغير قبيح عند العقلاء، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد بذلك الطعام قتله، وهذا قبيح عند العقلاء إن لم يكن أقبح من الفعل الذي فاقد للغرض. فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون المراد من الغرض النافع وهو المطلوب. إذن غرض الباري تعالى في أفعاله نفع الآخرين، هذا تفسير الغرض. قال فلا بد من التكليف، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم.